قال المصنف رحمه الله تعالى باب القياس هكذا. فمن يعيد ما قال المصنف الذي أخذناه قبل أسابيع؟ ماذا قال المصنف قبل أسابيع بتعريف القياس؟ هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم
يعني مقتضاه الحكم الشرعي
مقتضاه الدليل الشرعي
الوجوب
يعني سواء كانت كان حكما وضعيا أو حكما تكليفيا. والعلة وما هي العلة؟ تفضل. المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه التي ذكرها الشيخ في تعريفه هي أركان القياس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القياس ثابت بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فما هي أدلة مثبت القياس من كتاب الله؟
كما بدأنا أول خلق نعيده.
فنبه بالإنشاء على الإعادة بعد الموت. طيب. وكذلك في ماذا؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان.
والميزان يوزن به الأمور ويقاس به بينها.
طيب. وكثير من ماذا من الأمثلة في الكتاب والسنة يجعلونها أدلة على القياس. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض على مقياس. وهذا يعني ما لا فيه مناقشة هذه التي ذكرت. وسيأتي وأيضا مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أدلة السنة
المرة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم
المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصوم عن أمها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قالوا هذا قاس الصوم على الدين في الإجزاء. قاس الصوم على الدين في كون كل منهما مجزئا ويسقط به ما تعلق بالذمة. وأيضا
حديث الرجل الذي جاءه غلام أسود فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم يعني كأنه ليس بإبل فقال رسول الله هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟
ما ألوانها؟
قال ما ألوانها؟
قال حمر.
قال حمر. قال لا. قال فهل فيها
حمر
من أورق؟
حمر.
حمر.
رجعت حميرا. طيب.
قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فما ذاك؟ قال لعله عرق. قال كذلك
فابنك هذا لعل عرق النزعة. طيب. العلة
في الحديث الأول ما هي؟
الفرع الذي هو الصيام والأصل الدين والحكم الإجزاء. والعلة أن كلا دينا لله سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ العلة في كون هذا وهذا في مقام الدين. فكما أن ذاك دين الآدمي يؤدى لأنه دين والصوم يؤدى لأنه دين لله. فالعلة الجامعة كون كل دينا فذاك دين للمخلوق وذاك دين أن يتعلق في حقوق الخالق يعني فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عبيده. وأيضا من أشهر ما يستدلون به من أقوال الصحابة كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى أبي موسى. ثم الفهم فيما أجري عليك مما ورد عليك مما ليس فيه أو مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك وعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى حبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. ثم ذكر أيضا حكاية المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق وأن نظير الباطل باطل واستعملوا المقايسة في الفقه في جميع الأحكام. هو القول الذي هو إذا كانت النظر يا أخوان في العلة النظر في العلة فإذا كانت هذه العلة التي يعني ما لا يدخلون القياس في يعني ماذا بارك الله فيك هي ركن من أركان القياس المعنى الذي ثبت لأجله حكم الأصل فإن كان منصوصا عليها إن كانت هذه العلة منصوصا عليها فهذا النص على العلة يوسع الحكم من أجل أن ذلك يحزنه فيحزن المسلم بغير حق غير جائز. وتستدل بهذا الحديث فمن العلماء من يقول إن هذا من باب القياس ومنهم من يقول هذا ليس بالقياس وإنما لما نبه بالعلة دل على إرادته لانتشار الحكم لما نبه الشارع على العلة دل على انتشار الحكم على إرادته لأن ينتشر الحكم في كل ما كان من هذا العلة من هذه العلة. وإذا كانت العلة أيضا مجمعا عليها من هذا الباب وإنما الخلاف بين الخلاف الحقيقي أو الخلاف القوي والوطيش بين المثبتين والنافين يكون فيما إذا كانت العلة مستنبطة إذا كانت العلة مستنبطة ليس فيها نص كتاب ولا سنة لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولم يجمع عليها وإنما هي مستنبطة استنبطها الفقهاء فهذا النوع من العلة التي هي علة مستنبطة ربما يعني ما تتضارب فيه أقوال الفقهاء أنفسهم فهذا يقول العلة كذا نستنبط أن العلة كذا فنقيش عليه كل ما أشبهها والفقيه الآخر أو المذهب الآخر يخالفه والثالث يخالفه فتقع خلافات بين المثبتين أنفسهم والظاهرية في سلامة من هذه الحرب السلامة من هذه المعركة يعني يشاهدون عن بعد وربما تطاول بعض الظاهرية فسخر بهؤلاء الذين هم في معترك النزاع. بخلاف ذلك الربا لماذا ما هي العلة في كونها في النص على هذه الأصناف الستة التي ذكرت هل يدخل فيها غيرها؟ لا شك أن هناك علة لتخصيص هذه بكونها ربويات فما هي العلة؟ لم يرد بها نص من كتاب ولا سنة ولم يجمع عليها وإنما استنبط الفقهاء من ذلك فبعضهم نظر إلى الأصناف الأربعة التي هي مثلا الشعير والبر وكذلك ماذا بارك الله فيكم التمر هكذا فذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن العلة في هذه الربويات كونها تطعم مطعومة يعني تؤكل والفريق الآخر قال لا لماذا ما تكون العلة كونها تكال يعني تدخلها الكيل والثالث قال لا لماذا ما يكون الكيل والطعم يعني والطعم كلاهما وهكذا والظاهرية في على جنب ينظرون ويقولون انظروا إلى يعني ماذا صنع بكم القياس فالحاصل أن الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو يعني تكلم فيها عن القياس الاقتباس وكذا أتى بماذا بمحاكمة بين الفريقين وبما يحمد هذا عليه وبما يحمد هذا عليه وأتى بمذهب الوسط في ذلك وأنه إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها وهذا الذي يسمى القياس الجلي فإن هذا يقال به ولا ينفيه ونفاه الظاهرية يعني انطلاقا من مذهبهم في نفي التعليل ينفون تعليل أحكام الله سبحانه وتعالى ويقول أن أحكام الله سبحانه وتعالى غير معللة فانطلقوا من هذا المبدأ الفاسد فنفوا القياس وبالغوا في نفيه وفي النكير والتشديد منه. والصحيح وماذا؟ والأولئك أفرطوا زادوا في القياس يعني ماذا بشدة. والحق والله أعلم وسط بين هذين. فما كان من القياس الجلي يقال به، وفي تسميته قياس نزاع، ويبقى الكلام النزاع شبه لفظي في تسميته، يتفقون على الحكم وهذا يقول نسميه قياسا جليا وهذا يقول لا، وإنما هو من مدلول النص، والقول بأنه من مدلول النص أقرب. وماذا بارك الله فيكم، وأما القياس المستنبط الذي هي فكرة المجتهد واستنباط العالم فهذه هي التي كان الشيخ عليه رحمة الله يقول يعني في من قال عني بأني يعني ماذا أرد القياس أو بأني حرم القياس فهذا باطل، ويقول للعالم البصير أن يقيس ولكن لا يجعله دينا يلزم الناس به، له أن يقيس إذا رأى القياس له أن يقيس ولكن لا يجعله دينا يلزم الناس به ويجب على الناس أن يعودوا إلى هذا القياس الذي استنبطه والذي ماذا بارك الله فيكم يعني استخرجه من هذه الأدلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط القياس، شروط القياس. طيب، ومن أبرز ما ينتقد على مثبت القياس المبالغة في القياس، وأنهم يعني حصل منهم شبه يعني عزوف عن الأدلة، فلذلك تجد كثيرا من الأقيسة التي قاسوها جاء وردت فيها النصوص ولكنهم ما توسعوا في النصوص، وإنما يعمدون إذا ضاق عليهم المخرج عمدوا للقياس، مع أن الأدلة تكون في ذلك الحكم موجودة ولكنهم يعني يكسلون عن البحث فيها. وهذا حمد به الظاهرية أنهم اعتنوا بأدلة الكتاب والسنة عناية كبيرة، وهذا مما يحمدون به، ولكنهم في الجانب الآخر لهم أيضا بعض النقص الذي دخل عليهم. المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء حصلت من الصنعاني رحمه الله تعالى، قارن بين الفريقين، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 4 أخطاء لنفاة القياس، وذكر 5 أخطاء مما انتقد على مثبت القياس في أعلام المقيم. شروط القياس ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 5 شروط في ماذا؟ في القياس. كما يذكرها من إخواننا يذكر ما يذكر الله تفضل. يعني أن لا يصادم دليلا أقوى منه، هذا الشرط الأول. فإذا صادم دليلا أقوى منه هذا يرد، ولأن القياس هذا مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن القياس إنما هو فكرة لذلك المجتهد استنباط منه، لأنه لو كان دليلا كالكتاب والسنة فالكتاب لا يصادم الكتاب، فهذا دليل على أن هذا الذي استنبط وهذا الذي طبق القياس أنه ماذا؟ أنه أخطأ، دليل على أنه أخطأ. والقياس إذا توفر شروطه على الذي اعتبرها المثبتون لا يصادم النصوص، فمصادمة النصوص دليل على أن الخطأ يقع من مثبت القياس بسبب عدم ماذا؟ علمهم بالعلة التي أرادها التي هي علق الحكم بها. نعم، أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص المجمع، ما يأتي يعرف قياسا على قياس، وإنما يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. وقياس الفرع على الفرع هذا تطويل بلا فائدة، وفيه أيضا أمور ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مما ينتقد على من قاس فرعا على فرع. والشرط الثالث عند من؟ تفضل. طيب، أحدكم يأتي بالثالث الرابع أهت الثالث أن يكون بحكم الأصل علة معلومة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى معلومة يعني هذا دليل يعني فيه تنبيه على أن أحكام الله سبحانه وتعالى تكون دائما ماذا؟ معللة، ولكن هذه العلة ربما خفيت على بعض الناس، تخفى على بعض الناس، فإذا كان لحكم الأصل علة معلومة فهنا يحصل القياس، وإذا كانت هذه العلة غير معلومة لا شك أنها معللة فعل الله. وإذا كانت هذه العلة غير معلومة وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم هذا أمر تعبدي، هذا الحكم لا علة ظاهرة له وإنما هو تعبدي، فلا يصح القياس حينئذ. والشرط الرابع، الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره. فهذا الذي هو ماذا بارك الله فيك تأتي يكون في الوصف المعنوي ويقابله الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ويسمى لاغيا. الوصف الطردي هذا يسمى لاغيا ويسمى يعني ماذا بارك الله فيك طرديا، وله تسميات تأتي إن شاء الله في غير هذا الكتاب. جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكرت المقالة خمس صلوات في اليوم والليلة، فكون الحكم بأنها على هذا السائر خمس صلوات في اليوم والليلة، هل هذا لكونه سائر الرأس أو لكونه من أهل نجد أو لكونه يعني ماذا بدويا بدويا؟ لا، وإنما هذه أوصاف طردية. فإذا جاء رجل من أهل المدينة من المدن وكان يعني ماذا شرح الرأس رجل الرأس وكان ماذا بارك الله فيكم أيضا من أهل التهامة مثلا، فالحكم يدخل يشمله. فهذه أوصاف طردية، يأتي مثلا شخص أسود في وسط رجل علق الحكم عليه والرجل مثلا بكونه أسود أو بكونه أبيض أو بكونه ذي عضلات أو نحيفا أو كذا، هذه أوصاف طردية لا يعتبرها الشرع في الأحكام. وهناك أوصاف معنوية التي ما اعتبرها، وهناك أوصاف بين بين التي تنازع فيها العلماء. والشرط الخامس والأخير أن تكون العلة عند من؟ تفضل. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو يعني كوجودها في الأصل أو أولى، كإذا في ضرب الوالدين المقيس على التأفف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. الآن ما هي العلة في الأف يعني في ماذا ما هي العلة في ماذا بارك الله فيكم في ألا يقال للوالد أف؟ الأذية، أنه يتأذى، أنه يتأذى. وما هي العلة وإذا ضربه هل يشمله أو ما يشمله؟ فيه أشد، فيه هل أشد، وهذا يكون من دلالة النص وليس من القياس، هذا من دلالة النص مما هو مأخوذ من دلالة النص بالفحوى، وفيه تنبيه يعني ينبه على بالأدنى على ماذا؟ على ما فوقه، على ما فوقه، على ما فوقه. ألان يا أخوان بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى لما قال لي لما أمر إبراهيم بأن يذبح ولده ماذا فعل إبراهيم؟ استسلم أو يعني ماذا عاند وحاشا؟ استسلم وذهب وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، الآيات التي تعرفونها. فهذا لو أمر بأن يذبح بقرة، لو أمر بأن يذبح بقرة ينفذ أو يعني يعاني؟ هذا يكون أولا بقولا. لكن بنو إسرائيل أمروا بذبح ماذا؟ بقرة، حاصوا وماسوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لو أمروا بذبح أولادهم ينفذون أو لا؟ هم من باب أولا نكون أبعد وأبعد. فإذا يعني هذا تنبيه، عنادهم في ذبح البقرة فيه تنبيه أنهم لو طلب منهم ما هو فوق ذلك لكانوا أشد عنادا. وإبراهيم عليه السلام استسلامه لذبح ولده للأمر بذبح ولده فيه تنبيه على أنه لو أمر بأدنى من ذلك لماذا؟ لكن الآن بنو إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة فعاندوا، لو أمروا بذبح ماذا؟ طير أو نعجة أو كذا، هل نقول يعاندون أو ما يعاندون؟ قد يعلم أرضاً هذا. لماذا؟ لأنه يشترط في التنبيه. هذه الفائدة ذكرها ابن بطال في شرحه لشرح البخاري في كتاب الوضوء في باب الاستنجاء عند حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتني ثلاثة أحجار أستنفق بها ولا تأتني بروث ولا عظم ولا روث. شاهد عظم ولا روث. الآن ماذا فيه؟ قال بعضه هل يجوز الاستنجاء بغير الأحجار من الأخشاب ومن الخراق ومن كذا ومن كذا؟ الفقهاء على أنه ماذا؟ على أنه يجوز. والظاهرية على أنه لا يجوز، على أنه لا يجوز إلا بحمل الأحجار، ونقل عن بعض الحنابلة. طيب هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتني بعظم أو ماذا أو روث. قال بعض الذين يدافعون عن الظاهرية في هذا قوله بعظم ولا روث فيه تنبيه على غيرها من الأخشاب والخراق وكذا وكذا. هل هذا التنبيه يعني مفيد أو ما يفيد؟ مفيد، ما يفيد. الفقهاء قالوا لو لم يكن غير الحجارة، لو كانت غير الحجارة لا تجزي، لما كان بتخصيص النهي عن استنجاء بالعظم أو الروث لما كان له معنى، لما كانت له فائدة. ولكن نبه بالعظم والروث، نبه بالعظم عن ماذا؟ عن الأشياء مثلا، والروث نبه عن ما هو أرفع منها من النجاسات. لو جاء شخص واستنجى بما هو أنجس من ماذا؟ من الروث، يدخل أو ما يدخل؟ يدخل في النهي. ولو جاء وماذا بارك الله فيكم واستنجى بماذا؟ بشيء طاهر، خرقة بكذا، هل يدخل في هذا؟ ما يدخل. يعني نص عبارته التي هي حقيقة يعني مفيدة، المهم منها التنبيه. قال التنبيه إنما يفيد إذا كان المنبه عليه، إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه له وزيادة. الآن ولا تقل له ما أف، لا تقل له ما أف، هذا الضرب يا أخوان هل فيه معنى التأثيف وزيادة أو لا؟ فيه معنى وزيادة. فنقول في هذه الآية تنبيه على أن الضرب أيضا لا يجوز ضرب الوالدين، فيه تنبيه. لكن هل في، وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، من إن تأمنه بقنطار مال كثير يؤديه إليك، فهذا الذي يؤدي هذا المال الكثير فيه تنبيه على أنه لو أمنته على دينار يؤديه ما يؤديه، يؤديه، لأنه إذا أدى المال الكثير فمن باب أولى أن يؤدي ما هو دونه. ولكن قوله سبحانه وتعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، هذا أيضا فيه أنه لو أمر لو أمنته على قنطار يؤديه ما يؤديه، لا يؤديه، لكن ما أدى الدينار فهذا فيه تنبيه أن القنطار من باب أولى، أن القنطار من باب أولى. لكن الدينار الآن لو أمنته على درهم هذا الذي ما يؤديه، لو أمنته على درهم هل يؤديه وما يؤديه؟ قد يؤديه. فإذا التنبيه إنما يفيد إذا كان في المنبه عليه الذي هو الضرب في آية الإسراء مثلا معنى المنبه له الذي هو التأثير وزيادة، فيه معناه وزيادة. فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يفيد. ومنه هذا الحديث ولا تأتني بعظم ولا روث، بعظم ولا روث. فكيف لو أتاه مثلا بماذا؟ فيه تنبيه على أنه لو أتاه بأعظم من ذلك من النجاسات فكان داخلا. ولكن هل فيه تنبيه على أن الخرق والخشب مثلا لا يؤتى له بها؟ ما فيه، لماذا؟ لأنها دونها وليس فيها معنى المنبه له وزيادة. ليس في الطاهرات معنى الروث والرمة، فلم يقع التنبيه عليها، بل وقع على ما في معناها من سائر النجاسات التي هي أعظم منها. حتى يعني عشان نفهم حتى الحاصل، أنت معنا؟
مثل ماذا؟ هذه الأعظم
مثلا دم الحيض، جم حيض متجمد هذا يكون أعظم من الروح مثلا أو في معنى قد ما يكون.
لكن بالنسبة للعظم هل هو
العظم ما هي النجس؟ جاء ليش اثنين؟ ليش النجاسة؟ لأن العظم ماذا بارك الله فيك طاهر، لكنه جاء في الحديث الآخر فإنه طعام إخوانكم من الجن. فإذا كان طعام فيه تنبيه على أن طعام الإنس لا، لكان طعام الجن لا يلوث عليهم فهو ليس تنجابه، فطعام الإنس في يدخل في معناه وأولى. طيب أين وصلنا؟ أقسام القياس ينقسم إلى ماذا عندما تفضل عمران؟ إلى جلي وخفي. ما هو ضابط الجلي؟ اللحن الجلي واللحن الخفي، هذا في أي فن تجويد. طيب وهنا أيضا قياس جلي وقياس خفي. أفواج علته بنص أو جماع، ما ثبتت علته بنص أو جماع فهذا جلي، وما ثبتت علته باستنباط هذا خفي. وأيضا في الجلي أو كان مقطوعا فيه بنفي فارق بين الأصل والفرع، مثال نفي فارق ولا تأكلوا، يعني ماذا في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، ففيها لو جاء شخص وقال ما أكل المال اليتيم وإنما لبسه أو اشترى به سيارة أو بنى به بيتا، يدخل أو ما يدخل؟ يدخل، لأن المراد الإتلاف، المراد الإتلاف. طيب وما كان مقطوعا فيه بنفي فارق مثاله أقصد ما ثبتت علته بالإجماع، ما ثبتت علته بالإجماع عندما تفضل الاستمار بالروث هذا بالنص، فإنها ركس، فقال هذا ركس. وتفضل أن يقضي القاضي وهو غضبان، فلو قضى وهو به عسر أو عسر يعني حاقا لبول أو غائط في حارة شديدة أو كان في حالة انزعاج شديد أو مش يعني انشغال يعني في نحو ذلك، فإنه يدخل في الحكم، لأن العلة من عدم من نهيه عن قضائه حال الغضب أنه ماذا شوش عليه الفكر، وربما حصل منه ماذا عدم إصابة الحق في هذه المسألة، ولكن هذا الغضب يشترط أن يكون غضبا يمنعه من تصور القضية، غضبا يمنعه من تصور القضية أو من تنزيلها عن الحكم الشرعي. وأما الغضب اليسير السالم من ذلك فلا بأس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قياس الشبه، فما هو قياس الشبه؟ قياس الشبه تفضل.
وما كانت العلة متردجة أو
حني التردد
طبعا
بين ماذا؟ بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها، فيلحق بأكثرهما شبها، وهذا قياس فيه ضعف. طيب بين أصلين مختلفين الحكم وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها له. مثال ذلك من يمثل لنا في هذا أن الذين لم يجيبوا الصبر الحمامين العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني لو أعطاه سيده مثلا 1000 ريال، هذه 1000 هل هي له يملكها أو ليست له؟ أو ما أعطاه مثلا غير سيده أعطاه 1000 ريال، هل يملك؟ يملك كما أن الحر يملك، أو لا يملك كما أن البهيمة لا تملك ما يطرح فوق ظهرها أو ما ماذا تعطاه. فهنا تردد العبد بين أصلين، الأصل الأول الحر والأصل الثاني البهيمة، فمن حيث كونه يؤمر وينهى ويجب عليه ما يجب على الحر من العبادات إلا ما استثني، هذا يكون داخلا في ماذا؟ في الحر. ومن حيث كونه يباع ويشترى ويوهب وكذا ولا كذلك لا يرث ويورث هو، فهذا يكون من حق بماذا؟ البهيمة. فتردد ثم نظروا، فإذا هو في هذه المسألة، هذه المسألة أقرب إلى البيع والوهب والهبة ونحو ذلك، فألحقوه بالبهيمة في هذا الحكم. ها هذا أن القسم قانبه الشيخ على بعضه على أنه ضعيف. وقياس العكس وهو ليس بمطالد انفراد كاملا, هذا قياس العكس. ما هو تعريفه؟ تفضل. نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض إلا حكم الأصل فيه, مثلوا له بقوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة, قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر, فنبههم على شيء فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر, فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا فيه هذا الذي أشار إليه الشيخ, ولكنه ليس بمطرد. بعض الإخوة في الدرس الماضي أورد علينا فقال يعني هل يلزم من ذلك الآن ما حكم الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة, هل الإثم في المسجد الحرام بمئة ألف إثم؟ أقول قياس العكس, يعني هنا نقياس العكس, يعني الآن ما هو الأصل؟ الأصل يعني الآن الفرع الذي هو نحن نريد نلحق الإثم بماذا؟ بالأجر. الأجر لما كان يتضاعف إلى مئة ألف مثل لشرف هذه البقعة, فهل الإثم في ذلك تلك البقعة الشريفة يتضاعف أيضا إلى مئة ألف؟ فهذا ما فيه دليل يعني بهذا الحد أنه يكون إلى مئة ألف في المسجد ويكون في المسجد الحرام بألف إثم, هذا ما فيه دليل. وإنما فيه أدلة عامة على الحرمة وعلى أن الإثم أو أن المعصية في ذلك المكان يعني أشد وأعظم من غيره. أما التحديد بهذا العدد لا يؤخذ من هذا القياس, وهذا القياس ما يصلح هنا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم, الذي يريد الإلحاد يريد الإلحاد ويعزم على الإلحاد وعلى الظلم وانتهاك المعاصي في ذلك البلد, فإن الله سبحانه وتعالى توعده بالعذاب العظيم. نعم,
يعني كأن الأقرب أن
الأدلة على عكسها, أنها تكتب له سيئة, ولكن مقدار السيئة يعني رب سيئة ماذا أعظم, لا شك أن السيئة تتفاوت, فهذه سيئة وهذه سيئة, إلا أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أعظم سيئة؟ سيئات ماذا؟ الشرك, وهناك سيئات دونها في مثل, فسيئات الشرك ليست كسيئات مثلا النظر إلى ما حرم الله, أو ليست كسيئات مثلا ماذا بارك الله فيك يعني غيرها من السيئات التي دونها مما تحصل. طيب أحسنتم. أين وصلنا؟ كم ما بقي معنا الوقت؟ ها؟ بقي قليل, نقرأ ما يسر الله الباقي غدا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله, قال الجويني رحمه الله تعالى القياس, قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم, بعلة تجمعهما في الحكم. وفي باب القياس يعني أنا أنصح كما ذكرنا لكم بماذا؟ بقراءة رسالة الصنعاني عليه رحمة الله, قدم أن ذكرناها ماذا في درس الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس, الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس في هذا الشأن. قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم, وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام, إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه, ينقسم إلى هذه الثلاثة, قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ثم نبه على هذه الأقسام فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم, وسيأتي أيضا يعبر علة جالبة للحكم. هذه تعبيرات من تعبيرات المتكلمين, العلة أن تكون جالبة للحكم, ورأينا بعضهم ينتقدها, هذه منتقدة كما سيأتي في آخر الدرس, العلة هي الجالبة للحكم. والحكم والمجلوب للعلة، التعبيرات التي مرت معنا في كلام الشيخ ابن عثيمين أولى. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني بأن تكون منصوصا عليها أو ماذا، أو مجمعا عليها، أو يقطع فيها بنفي فارق مثلا. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وهذا الذي القياس الذي هو قياس الاستنباط، يعني ينظرون إلى أقرب يعني ماذا، يستنبطون علة في الأصل ويلحقون الفروع بها، وهذا إن شاء الله يعني في الدرس القادم نوضحه أكثر وأكثر. أنا كنت اليوم ما أجلت أقرأ فيها، فجاء بعض الأخوة فشغلني أخذ الوقت. قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، هذا أخذناه قبل قليل، مثل قياس العبد في ماذا، في هل يلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة في مسألة التمليك. قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، هل هذا موجود عندكم هذا الكلام؟ ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله موجود في بعض النسخ، موجود وفي بعضها غير موجود. طيب ولولا الأمريطي ما ذكره في نظمه، قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني أن قياس الشبه ضعيف، فإذا وجد قياس الدلالة أو قياس العلة فإنه يقدم على قياس الشبه لضعف قياس الشبه، وقد أشار أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك أنه ضعيف، ومن دلائل ضعفه أنهم ما ينتقلون إليه حتى يفقد قياس العلة وقياس الدلالة. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا في مسألة ماذا، يعني في مسألة المناظرة والإلزام، فإنك إذا أردت أن تلحق شيئا بشيء يكون هذا الدليل متفقا عليه بينك وبين خصمك، وإلا ناقشك في دليلك، وهذا يعني ماذا، يدخل في باب المناظرات، فإنهم يشترطون المناظرات أمورا وشروطا ذكر منها الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة بعضا، وأفردها مثلا في آداب البحث والمناظرة، والعلماء يتكلمون عليها في غيره فيما في كتب وفي مباحث في بعض الكتب. قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقل لفظا ولا معنى، هذا أيضا إن شاء الله، يعني العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، هذا دليل على أن على ماذا، على أنها مؤثرة. لأن يا إخوان إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا دليل على أنها علة مؤثرة. ولكن إذا وجد الحكم، والعلة ما هي موجودة، ليست موجودة، فهذا الآن يدل على أنها مؤثرة أو غير مؤثرة. الآن يأتي شخص يعلل يقول هذا الحكم ماذا، لا حرام والسبب فيه، أو يجب فيه كذا والسبب فيه كذا، هذا السبب يعني العلة. نقول له قد وجد هذا الحكم في مسألة أخرى وفي صورة أخرى، والعلة ليست موجودة، العلة الأولى التي في الحكم الأول، فهذا دليل على أن هذه العلة التي ذكرتها ليست صحيحة، لأنه اشترط في العلة أن تفرد في جميع معلولاتها، في جميع الأحكام التي تؤدي إلى أن يكون حكمها مثل ذلك الحكم تكون مضطردة. وإن شاء الله سنأتي لكم بالمثال في الدرس القادم، يسألون بمسألة القصاص والقتل وكذا، هذه سنأتي إن شاء الله من الوقت ما يسمح فيها. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاذبة للحكم، والحكم هو مجروب للعلة. هذا كله إن شاء الله الأخير غدا سنأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنقرأ ما ذكره الشنقيطي يعني الأمريطي في ماذا في المنظومة، ولعلنا نأخذ التعارف، راجع التعارف هكذا احتياطا، إن بقي وقت أخذناه يعني بقي وقت، وإن استغرق الوقت في بيان ما في الورقة فالحمد لله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.